نكتفي بهذا المقدار من الدرس لنواصل الإجابة على الأسئلة. وقفنا عند السؤال الثامن، يسأل السائل فيقول: ما معنى قول الرازي الجوهر الفرد؟ قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده فدعه، دع جوهره. لا يوجد الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة عندهم. الجوهر الفرد عند علماء الكلام بمقدمتهم الرازي، الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة. قد يستعملون هذا الأسلوب في حق الله تعالى: ودعه عنك واكتف بالألفاظ الشرعية، فاحمد ربك الذي عافاك من ذلك. ويقول السائل نفسه: وبماذا تشرحون الحديث وأنا بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به؟ السائل أراد أن يروي الحديث بالمعنى ولكنه لم يعط حقه. الحديث هكذا: هو حديث قدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بأحب الأعمال، حج ما أوجبه الله عليك، وهذا يشمل الأعمال والسلوك، أي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، يؤدي جميع الواجبات. ليس المراد بالفروض أداء الصلوات الخمس، لا، كل ما أوجبه الله في باب العقيدة وفي باب العبادة والمعاملات والسياسة والاقتصاد وفي كل شيء ما فرضه الله عليك تؤدي. هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد أداء الفرائض، إذا أكثرت من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، تكتسب بذلك محبة الله تعالى، الله يحبك. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذا تفسير الحديث. خابت الصوفية عندما استدلت بهذا الحديث على وحدة الوجود، خابت وخسرت ولم تفهم المعنى. معنى هذا الحديث: يصل العبد إلى درجة بأن الله يوفقه، لا يستعمل جوارحه إلا في مرضاة الله تعالى. بالله يسمع، وبالله يبصر، وبالله يبطش، لا يؤذي إلا حيث يسمح له ويشرع له البطش، يجاهد ويقاتل فيغير المنكر بيده حيث توجد له السلطة. اسعى ذلك يكون مؤمنا موفقا، الله معه فيسدده، لا يستعمل جوارحه إلا في مرضاة الله تعالى. هذا معنى الحديث. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يصل العبد إلى درجة المحسنين، هذه درجة الإحسان. درجة الإحسان تبدأ بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وأن تضبط نفسك في ذلك طلبا لمرضاة الله تعالى، مؤمنا بأنك لا تعمل ما هو أحب إلى الله أكثر من هذا. ثم تنتقل إلى المواظبة على جميع النوافل التي تستطيع القيام بها. بهذا تصل إلى درجة الإحسان، والله أعلم. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن الله منحل داخل جسم الإنسان؟ هذه كتابة عمية. يريد أن يقول: كيف نرد على من يقول بأن الله يحل في الصالحين؟ الحلول غير الاتحاد، يحل في الصالحين، ولكنه منفصل ثم يتحد. يتوسعون حتى يصلوا الى دين وحدة الوجود، دين من عربي الطائي. يتحد الرب سبحانه وتعالى مع خلقه، مع الجمادات والعقلاء على حد سواء. الى هذا الكفر تنتهي الصوفية، تبدأ الصوفية بالزهد والتقصف والانقطاع للعبادة، كما قال الخبير بهم الامام ابن تيمية يتحدث عن نشأة الصوفية البصرة. بدأت بالتقصف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، ثم لبس الصوف حتى سمي الصوفية زهدا منهم في لبس القطن والكتان. يتأسفون بلبس الصوف، قيل لهم الصوفية. يقول: ثم دخلهم الإلحاد والزندقة، وانتهت الصوفية إلى دين وحدة الوجود، دين ابن عربي الطائي، الدين الذي او الكفر الذي لم يقع فيه كفار قريش. كفار قريش يثبتون وجود الله حقيقة، وانه وحده الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، ولكن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، أتوا بالعجائب، جعلوا الرب سبحانه وتعالى متحدا مع المخلوق. يقول قائلهم: ليس في الجبة إلا الله، الذي تحت جبته وجلاليته هو الله. يقول شاعرهم وعاشقهم ابن الفارض: يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي سلتي. إلى هنا، إلى هذه الدرجة تنتهي أو ينتهي التصوف بأهله. فاحذروه فإنه شر كله، لا تغتروا بما يظهرون من الزهد والتقشف. ليس الزهد زهد الصوفية، تزهد فيما لا يرضي الله، تجتنب المحرمات والمكروهات وتتورع، هذا هو الزهد الصحيح. ثم وسأل السائل نفسه، يقول: يستدل أكثر أو كثير من أهل البدع بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فكيف الرد عليه؟ تولوا فثم وجه الله، الوجه هنا ما حققه المحقق الامام ابن تيمية. الوجه في اللغة يطلق على الوجه المعروف ويطلق على الجهة، والآية في قبلة الذين يجتهدون في القبلة أو في قبلة الذي يتنفل على راحلته في السفر حيثما توجهت. المراد بالوجه هنا الجهة، القبلة، أينما توجهتم إن كنتم في الشرق أو في الغرب، فثم وجه الله، جهة الله، قبلة الله. ولا علاقة لهذه الآية بما أشار إليه السائل. سائل آخر يسأل فيقول: ما حكم وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؟ حيث انه من المعلوم انه لا تجد السبب الجواب. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصول من مسجده، صحيح انه ادخل، قدر الله وما شاء فعل. اجتهد الوليد بن عبد الملك فشرى حجرات امهات المؤمنين من الشرق من شرقي المسجد، بما في ذلك حجرة عائشة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت الحجرات هذه خارج المسجد الى اهله. الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاموا ببعض التوسعة كانوا يتحفظون من هذه الجهة خشية دخول القبر في المسجد. اجتهد الوليد فأخطأ في اجتهاده، قدر الله ما شاء فعل فأدخل. يجيب العلامة ابن القيم على هذا السؤال فيقول: أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقيد الله من يفصل القبر بجدران من الحديد، أحيط القبر الشريف بجدران من الحديد، فهو الآن في حكم المفصول. أجاب الله دعوة نبيه: لا يستطيع أحد أن تصل يده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتمسح به كما يفعلون في قبور السالحين، ولا يتمكنون من التمسح به وتقبيله والطواف به. حيل بينهم وبين ذلك بهذا الجدران، ثم حمى الله هذا القبر بالحراسة الشديدة، كل ذلك إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. وبالاختصار نعتبر القبر الآن مفصولا وليس في داخل المسجد، لولا الجهة القبلية الجدار القبلي فهو مفصول، لكنه الآن في حكم المفصول، وإن لم يكن مفصولا فصلا كاملا. وعلى كل لم يحصل بقبر النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره ما يحصل عند قبور السالحين. ثم الاحتجاج بإدخال الوليد قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد احتجاج غير وارد، لأن الوليد أحد ملوك المسلمين وليس من الخلفاء الراشدين. خلافة النبوة انتهت بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه، لأن خلافة النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 30 عاما. ما بعد 30 جميع الخلفاء الذين جاءوا بعد علي رضي الله عنه، وإن سموا في الاصطلاح إنهم خلفاء ولكنهم ملوك، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فأعمالهم ليست بحجة. ولو كان هذا من أعمال الخلفاء الراشدين لاحتج المسلمون بذلك، ولكن حاشا أن يفعل الصحابة ذلك. لم يقع هذا في أحد الصحابة أبدا، لا في أحد الخلفاء الراشدين ولا بعدهم. والتاريخ يثبت أول من أدخل القبر الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه. سائل يسأل فيقول: من أنواع الشرك الخوف، هل كل نوع من الخوف إشراك لله تعالى؟ أفيدونا. فأن السائل يشير إلى التفصيل في الخوف. الخوف الذي يكون عبادة وشركا خوف العبادة الذي فيه التعظيم، ولكن خوف الخوف الطبيعي كأن تخاف من الأسد ومن عدو أقوى منك، وقد خاف الأنبياء وخرجوا من حيث كانوا وهم يترقبون يخافون من عدوهم فيخرجون، مثل هذا الخوف، الخوف الطبيعي الذي تخاف من الذي تخاف منه أنه يبطش بك، أو أسد يفترس بك، أو عدو يطعنك، هذا لا يؤثر في عقيدتك. الخوف هو الخوف السري، أصحاب الفطرة لا يعرفون الخوف السري. الخوف السري يعرفه أتباع المتصوفة الذين يخافون من أسرار شيوخهم، فيعتقدون أن الشيخ يطلع على سره وضميره، وأنه لو عصاه أضره في نفسه وأهله وماله. فلذلك من نصيحة الصوفية: إذا كنت لدى نهوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن، وإذا كنت لدى العارف بالله، عارف لدى العارف بالله يعني الجاهل بالله المارق عن دين الله، إذا كنت لديه فاحفظ ضميرك لئلا يطلع العارف بالله على ضميرك فيضرك. دعوة إلى علم الغيب، إلى الشرك الأكبر. هذا هو الخوف الذي يضر توحيد المرء. يسأل عن الرجل الذي يبني القبة على الميت ويؤذن هذا الميت ويستغيث بصاحب القبر، هل يسمى كافرا؟ مع أنه يقر بالله ويسلي. الإقرار بالله، الإقرار بوجود الله وقدرة الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لا ينفع المرء وحده إن لم يكن معه توحيد العبادة. إذا كان يبني قبة أو ضريحا على ميت يعظمه فيستغيث به، ما بنى عليه إلا ليعبده، النذر له والاستغاثة به مقبل عليه وتارك لرب العالمين، هذا كافر كفرا بواحا ولو صلى 100 صلاة. لا تنفعه الصلاة ولا ينفعه الإقرار بالله. أبو جهل يقر بالله، جميع الكفار يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مع ذلك هم كفار بالإجماع. سائل آخر يسأل عن حكم التداوي. التداوي أقل درجات التداوي السنة الاستحباب. تداووا عباد الله، إن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء. الأمر بالتداوي يدل إن لم يكن واجبا على الاستحباب، قد يكون واجبا عينيا، وقد يكون تركه معصية كبيرة. فالذي لا يجد من الطيبات شيئا وهو خائف على نفسه من الهلاك من الجوع في آخر رمق، عنده لحم الخنزير والميتة، يجب عليه وجوبا أن يتناول ما يحفظ به حياته. يقول الإمام ابن تيمية: لو لم يفعل ذلك فمات يلحق بالذي قتل نفسه، يعتبر أنه قاتل نفسه، لأنه ترك الشيء المستطاع حتى مات. كذلك من عنده مرض معين ولديه دواء معين ويعلم أن عدم استعماله هذا الدواء يؤدي إلى الهلاك فهلك، حكم ذلك الجائز. سؤال آخر يسأل: هل الإخبار بدون سؤال عن الحال بدون قصد الشكوى هل على من فعل ذلك شيء؟ إذا مرض الإنسان مرضا وشرح مرضه للطبيب، هذه وسيلة من وسائل التداوي ليس من الشكوى، ولو اتصل به قريب له فسأله: ما الذي بك؟ وشرح له الحال إخبارا بالواقع وليطمئنه ولا يرشد الشكوى لا يضره ذلك. ولكن الزجع الذي يشكو الله إلى كل من يمر به حصل لي كذا وكذا حصل لي كذا وكذا من مرض أو بلاء غير صابر، هذا الذي يضره هذا الشكوى، هذا يشكو الله إلى خلقه، يسأل عن عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة. أظن شرحنا في أثناء الدرس، لعل السائل لم يحضر لا بأس من الإجابة بإيجاز. الخوارج لدي أسئلة أخرى، فأنا سوف أعود إن شاء الله بعد العشاء للإجابة على بعضها وتوجيه كلمة توجيهية لبعض الشباب، شباب جدا من يريد الاستفادة معهم لا بأس من الحضور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وأخيرا آخر ما بلغنا وقرأنا اللقاء الإسلامي المسيحي في مدريد، وسموه الحوار بين المسلمين وبين المسيحيين. ذلك اللقاء الذي أكثر عن الدعوة إلى الأخوة الإسلامية والمسيحية معا والخروج على تعاليم الإسلام والدعوة إلى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأهل محبة ومودة. نهب بكل ذلك، وأخيرا أتي بهذا المؤتمر وهذه المؤامرة الكبرى. وسر المسألة المبشرون الذين هم المنصرون في الآونة الأخيرة أدركوا فشلهم. أقول هذا عن مشاهدة، إن دعاة الإسلام المنتشرين في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا صار لهم تأثير لا في الجاليات الإسلامية المنتشرة في أوروبا أو في الإفريقيين والآسيويين، بل حتى في المسيحيين وفي الوثنيين الذين هم محل المنافسة بين دعاة الحق وبين المبشرين. طارح بعض المبشرين دعاتنا في بعض دول افريقيا التي تمكنت منها سابقا الدعوة المسيحية فضعفت الان، وهي كينيا. طارحوا بانهم فشلوا في التأثير لا في المسلمين فقط بل حتى في الوثنيين. هذا تصريح من المبشرين، طارحوا دعاتنا حيث تم لهم اللقاء في فندق من الفنادق. قالوا نحن نسكن أرقى الفنادق فتصرف علينا أموال هائلة، ومع ذلك تأثيرنا ضعيف جدا بالنسبة لتأثيركم أنتم مع قلة عددكم وضعف إنسانيتكم، وهذا أمر واقع، وهذا واقع يلمسه كبار الكفار المدللون مثل بابا يوحنا بولس الثاني الذي يخطط لمثل لهذه المؤتمرات، وهو من كبار المخططين المبشرين. تمكن من قلوب كثير من الذين يدعون انهم القادة الاسلاميين، وربط بينهم الصداقة. مهد بابا بتلك المؤتمرات واللقاءات والحوار الذي سموا اللقاء الإسلامي المسيحي لهذا المؤتمر. ولما أدركوا فشلهم رأوا أن من المصلحة أن يكسبوا من أمكن أخذهم إليهم من المسلمين من المنتسبين إلى العلم والقيادات الإسلامية، فاجتمعوا بهم فتم بينهم لقاءات كثيرة علنية وسرية في بلادهم، وأخيرا رأوا أن يكون هذا المؤتمر بمستوى رفيع تشترك فيه جميع دول الكفر، وتشترك معهم بعض الدول العربية والإسلامية التي تؤمن بالتقريب بين الأديان، والتي تتبنى الديمقراطية. رأوا أن يتم هذا اللقاء في عاصمة عربية إسلامية ليشترك فيه أكثر الرؤساء من المسلمين والعرب وجميع دول الكفر. وتمه المؤتمر بمؤتمر الإسكان والتنمية، وهو في الواقع مؤامرة ضد الإسلام تهدف إلى إضعاف روح الإيمان بالله تعالى في باب القضاء والقدر والخوف من الرزق. وزعموا لهم أنه بعد كذا سنة يرتفع سكان الأرض فتهدد المجاعة أهل الأرض، أخافوا الناس بهذا الأسلوب. بهذا دخلوا على ضعاف الإيمان، ثم دعوهم إلى الحرية المطلقة أي إلى الفوضى. أباحوا للناس كل رذيلة، دعوا إلى كل رذيلة، وحاربوا كل فضيلة، دعوا إلى استباحة جميع الفواحش، الفواحش الخلقية والمسكرات، وحرية العقيدة، بحيث لا يتقيد الإنسان بصفته إنسانا بعقيدة معينة، له أن يختار ما يشاء من العقائد. إن شاء عاش مسلما فترة من الزمن ثم تحول مسيحيا أو يهوديا فهو حر لا اعتراض. ودندنوا كثيرا حول حقوق الإنسان، فأوهموا السذج من الناس ولو كانوا بالمستوى الرفيع من الرؤساء والزعماء بأن حقوق الإنسان ضائعة في البلاد العربية والإسلامية، وأن الغربيين هم الذين يحافظون على حقوق الإنسان. هذا من باب قلب الحقائق، لا نكون عاطفيين عندما نقول هذا الكلام، لكن كما يعلم كل عاقل ولو كان غير مسلم إنما تهضم حقوق الإنسان عندما تطبق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية التي حفظت للإنسان ماله بإيجاب حد السرقة، وحفظت للإنسان دمه وروحه بالقصاص. جميع الحدود في الإسلام تهدف إلى المحافظة على تلك الحقوق. جميع الحقوق محفوظة، العرض محفوظ، والفراش محفوظ، والمال محفوظ، والدم محفوظ في الإسلام. لا يوجد من يصارحهم بمثل هذا، لكن يوجد من يستمع لهم ما يقولون فيقبل منهم السلبي. أكثر الكلام حول حقوق الإنسان، ثم الدعوة إلى التقارب والتعاون. حصل من بعض علماء المسلمين للأسف التملق لبعض البابوات ليساهم معهم في مقاومة الإرهاب. عندما ترى تلك الصورة عالما مشهورا يجلس أمام بابا، فلنترك لقب بابا يحمل لحيته الكثة والطليب الكبير مدلدل فوق صدره، العالم المسلم الكبير المشهور جالس بين يديه يتملق له. ليساهم المسيحيون في محاربة ومقاومة الإرهاب، وعند العاقل البصير هزيمة ذلك العالم التي تعتبر هزيمة لجميع علماء المسلمين أضر على الإسلام والمسلمين من شر الإرهابيين. الإرهابيون المجرمون عرفوا لدى الجميع، يحاربون فيطاردون، لكن هزيمة ذلك العالم التي تعتبر هزيمة لجميع علماء المسلمين أضر على المسلمين والإسلام، إذ له أتباع وله شعبية، فأتباعه يحسبون أن هذا هو الإسلام، وأن العالم المسلم له أن يتملق ذلك التملق ويجلس تلك الجلسة أمام ذلك الكافر الكبير الذي لا تستطيع أن تصف مدى فرحه بتلك الجلسة أمامه. لقاءات البابوات وما جرى من اللقاء المسيحي الإسلامي أو الإسلامي المسيح حسب ما عبروا مهدت لهذه المؤامرة الكبيرة التي تحدث عنها اليوم خطيبنا في المسجد النبوي. وأنا لا آتي بأكثر مما قال، ولكن أنبه الحضور ليبلغ الشاهد الغائب أن ما يجري الآن تبشير بالدين المسيحي ومحاربة للإسلام، وأن المبشرين لما فشلوا في تضليل المسلمين بأنفسهم مستقلين أرادوا أن يستغلوا بعض العلماء وبعض الزعماء وبعض الرؤساء فيكسبوهم إلى صفوفهم ليقفوا معهم ضد الإسلام والمسلمين ومحاربة الإسلام. هذا خلاصة ذلك المؤتمر الكبير الذي يجري الآن. فليعلم كتابنا ومدرسونا وأئمتنا هذه الحقيقة، فليبينوا للناس هذا الحق، فلنعلم أن البيان مقدم على الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن الجهاد إنما شرع بعض البيان، لا يشرع الهجوم على الكفار إلا بعد دعوتهم والبيان لهم. لذلك صرح المحققون من أهل العلم بأن البيان والتبليغ مقدم على الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله شرع لأمر عارض، الأمر العارض عدم قبول الكفار الدعوة ووقوفهم أمام سير الدعوة الإسلامية، لهذا شرع الجهاد. لولا هذا السبب العارض لما شرع، ولكن لله حكمة في ذلك. لذلك الواجب على من لديه قدرة على البيان أن يبينوا للناس الخطورة التي تحيط بنا الآن، حيث شارك كثير من المسلمين المسيحيين المبشرين في تضليل المسلمين وإخراجهم من دينهم. فليعلموا إن المبشرين ليس غرضهم عندما يدعو المسلمين إلى التنصير، ليس غرضهم إدخالهم في النصرانية أو اليهودية، بل الهدف إخراجهم من الإسلام ليكفروا. بعد ذلك اعتنت النصرانية أو اليهودية أو لم يعتنت، الأمر سواء، المهم إخراجهم من الإسلام. وهذه المؤتمرات التي تجري الآن كفيلة لإخراج كثير من الناس من دينهم وتلحقهم بلا دينيين، فلتعلم هذه الحقيقة. فليعمل كل من يستطيع أن يعمل لدينه على بيان الواقع وبيان الحق للناس. وبالله التوفيق. أما بالنسبة لشبابنا الذين جاءوا من جدة ومن غير جدة، شبابنا الصغار الذين يشتغلون بحفظ القرآن، فنحن نهنئهم بأن وفقهم الله في هذا السن المبارك، في هذا السن أن يشتغلوا بكتاب الله تعالى، وأن يختاروا في مثل هذه الإجازة زيارة الحرمين الشريفين والجلوس مع طلاب العلم بدلا من التمشية في المناطق الباردة بمجرد السياحة، وهذا من توفيق الله تعالى. كما نشكر القائمين على تحفيظ القرآن، فنسأل الله لنا ولهم الإخلاص والتوفيق، والمقام بحاجة إلى أن تلتجوا إلى الله سبحانه وتعالى ليرزقكم الإخلاص، لأنه عمل عظيم حمل هؤلاء الشباب على حفظ كتاب الله تعالى، ثم كما علمت على حفظ بعض المتون في العقيدة في الأصول الثلاثة وغيرها ليستفيدوا من حفظهم، هذا عمل عظيم جدا. وبالمناسبة في ضمن الأسئلة التي وردتني أمس، أن من الناس من يقول أن الاشتغال بحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه بدعة، هذا كلام سيء وسيء جدا، ينبغي أن يتوب هذا القائل لئلا يكون عمل ضد حفظ كتاب الله تعالى. شبابنا فليحفظوا كتاب الله، فهموا المعنى أو لم يفهموا، وسوف يفهمون إن شاء الله، فدراستهم في كتب العقيدة كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وغير ذلك تعينهم على فهم القرآن، لأن توحيدنا كما يعلم الجميع آيات مختارة وأحاديث نبوية. إذا فهمت معاني بعض الآيات ساعدك ذلك على فهم البعض الآخر. يحب القرآن تمهيد لفقهه وفهمه. صحيح إن المقصود فهم القرآن وتدبره والعمل به والدعوة إليه، لكن حفظ القرآن تمهيد ووسيلة إلى ذلك، فيجب الاشتغال بحفظ القرآن ولا ينتفت إلى مثل هذا القول القائل بأن الاشتغال بحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه هو أحد رجلين، إما جاهل فنسأل الله تعالى أن يعافيه من جهله، أو مغرب فهذا أسوأ فنسأل الله تعالى أن يهدي قلبه. ولا ينبغي أن نثبط شبابنا الذين يشتغلون بحفظ القرآن عن حفظه، فليحفظوا، فليواظبوا على حفظه، فليواصلوا حفظ المتون الصغار في العقيدة وفي السنة وفي مصطلح الحديث وفي النحو الآجرونية، فليهيئوا أنفسهم بالدراسة الواسعة، لأن فروع اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة تعد من علوم القرآن. أنتم عندما تحفظون كتاب الله تعالى وتحفظون متونا في التوحيد والمصطلح وعلم الحديث، وتحفظون متونا في النحو والصرف، تهيئون أنفسكم لدراسة علوم القرآن، ولعل الله يسر لكم الالتحاق بكلية القرآن لتتوسعوا في دراسة علوم القرآن، وينفعكم الله بذلك وينفع بكم المسلمين. هذا ما نتمناه لكم، ونكرر الشكر للقائمين على هذا العمل العظيم، فنسأل الله لنا ولهم أن يرزقنا الإخلاص فيما نعمل وفيما نقول وفيما نحفظ، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.